بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الثاني من مجالس أو من المجلسين المعلن عنهما في مدارسة لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بواعث الخلاص من الذنوب. كنا بالأمس ولله الحمد في حديث ماتع نافع، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. ذكر رحمه الله 20 باعثا من بواعث الخلاص من الذنوب، وتدارسنا بالأمس 10 منها، واليوم نكمل بإذن الله عز وجل 10 الباقية. وقفنا عند الباعث 11، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين 11.
نعم، هو هذا الكلام صحيح، نحسين ننبه عليه، هو من كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكره في أواخر الباب 12. وقد صورنا والله الحمد المطلوب، وأرسل إلى المجموعات المرتبطة بالدرس وإلى موقع الدرس في التليجرام. قد قام الإخوة الأفاضل في شؤون التدريس بالمسجد النبوي يعني الإعداد والتصوير لهذه البواعث، وطبعت من لدنهم جزاهم الله خيرا، وهي الآن بين أيديكم سواء أكترونيا أو ورقيا. نعم، نبدأ الآن الباعث 11.
الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال، ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، من بواعث الخلاص من الذنوب مجاهدة النفس، والمجاهدة مقام عظيم وعمل كما قال ابن القيم هنا شاق، ولكنه يعقب الفلاح والنجاح بإذن الله تعالى. الله جل وعلا يقول في أواخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولابن القيم رحمه الله كلمة محفوظة ولله الحمد، كتبها في كتابه الفوائد، وتتناقل كلمات نفيسة أقرأها على مسامعكم. يقول رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. الله جل وعلا هنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رحمه الله: وأفرض الجهاد. الآن ذكر 4 أنواع، قال: جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. هذه 4 أمور تحتاج منك إلى مجاهدة، وأنت في مد وجزر معها وفي أخذ ورد، نسأل الله جل وعلا الإعانة. قال هنا: وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه 4 في الله، يعني من أجل الله، هداه الله سبل رضاه، لأن الله جل وعلا قال: لنهدينهم سبلنا. قال: هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. متى هدي العبد ووفق نزل منازل الجنة، وهذا هداية الله وهذا توفيقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن ترك الجهاد فإنه ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. يقول الإنسان الذي يترك الزمام لنفسه الأمارة بالسوء وللشياطين وللهوى وللدنيا، لا شك أنه سيفوته من الهدى ومن التوفيق بحسب ما أعطى الزمام لهذه. لكن من جاهد نفسه، جاهد هذه الدنيا، جاهد الشيطان، جاهد الهوى، وهو لا يزال في جهاد، هذا يستبشر بالتوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا قال: لنهدينهم سبلنا، ثم ختبت الآية بقوله جل وعلا: وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء محسنون، أحسنوا في أنفسهم وأحسنوا مع الخلق. وأعظم الإحسان إحسانك في نفسك مع الله عز وجل، أن تحقق أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا يقول ابن القيم كلمة مهمة، يقول: إن أصحاب الصنائع الشاقة في البداية يتعبون. يعني مثلا الإنسان يعمل في الأعمال الشاقة، مثل يعني الحمالين، من يعملون في الحدادة، يعني في الأعمال الشاقة، تجد في أول الأمر يصعب عليه ويثقل عليه أن يحمل على كتفيه مثلا أكياس أو حديد أو كذا، لكنه مع المجاهدة ومع الممارسة تكون حمل هذه الأشياء الثقيلة أخف شيء عليه. ولكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، إلى متابعة مع النفس. كذلك أنت يا أخي مع نفسك، جاهدها في الله عز وجل، تغنم خيرا في العاجل والآجل. نعم. هو الحقيقة ابن القيم في أواخر أو هذه العشرة الثانية أطال النفس فيها، والحقيقة له عبارات تكتب بماء الذهب، فنحن سنتوقف عندها إن شاء الله، لأنه يعني هو كان يكتب 3 أسطر في كل سبب، الآن لا، يمكن يكتب حوالي 5 إلى 7 أسطر، فننتبه لكلماته رحمه الله تعالى. نعم.
الثاني عشر: كف الباطن عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فإنها تصير منى وهي رؤوس أموال المفاليس، ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته.
نعم، هذه الكلمات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، أن الإنسان مع أي ذنب، مع أي معصية، يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا. يعني ما في إنسان نسأل الله العافية يذهب ويزني كذا مباشرة، لا، لازم في خطوات، في مراحل مر بها. القتل يقتل نفسا بغير حق، يأخذ كذا مسدس ويرمي ويقتل واحد، لا، ما يمكن، لازم في أسباب، فيه يعني مراحل استهواه الشيطان حتى وقع في الحرام. كذلك أكل الحرام، ظلم الناس إلى غير ذلك، له مراحل. فابن القيم رحمه الله دائما يركز عليها. فهنا تضمن كلامه، يقول: أول ما يبدأ الذنب في النفس، خاطرة في النفس، مجرد خواطر، هذه هي المرحلة الأولى، خاطرة في النفس. قال: ثم أمنية، يتمنى، يقول: يا ليت لو أفعل كذا، ونفسه تستحلي هذا الذنب وتتمنى، هذه المرحلة الثانية. قال: ثم يتحرك القلب، يبدأ عاد القلب يهوى هذا الشيء ويهوى الحرام، ويعني يتطلع إليه. قال: ثم الإرادة السيئة، يبدأ عاد في الإرادة، يحاول يعني بين مد وجزر في نفسه، ثم بعد ذلك تكون عزما يقارنه الفعل. فهذه الآن 5 مراحل: المرحلة الأولى الخاطرة، الأمنية، هم يتحرك في القلب، إرادة سيئة هذه الرابعة، الخامسة عزم يقترن معه الفعل. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو أن صاحب، يعني من صاحب هذه المعصية وهذا الذنب، يعني نزع من أول مرة، مثلا جاءته الخاطرة فاستعاذ بالله عز وجل، انتقل مثلا إلى الهم أو إلى تحريك القلب، قام من ذلك المكان الذي مثلا فيه معصية أو فيه رفاق السوء واستبدلهم برفاق الخير، يعني انتهى. ولذلك يعني ذكر هو وغيره بعض أهل العلم، يقولون: إن حال العبد مع المعصية مثل حال رجل كان معه فرس وكان فيه غار، والغار هذا أوله واسع وآخره ضيق. فلما دخل بفرسه، هي تمشي وهو يعني يمشي بحيالها يعني بجانبها، طيب لما تخطو الخطوة الأولى، يقول لو أنه أراد أن يخرجها الأمر سهل، يتقدم قليلا ويدفعها من عنقها أو من أمامها ويرجعها. طيب لو مشت خطوة ثانية أو ثالثة سيصعب عليه أن يدخل معها ويدفعها من الأمام، ماذا يصنع؟ يسحبها من قدمها، هذا صعب، يسحبها من الذيل، هذا أصعب وأصعب، وهكذا العبد. لو أنه أمسك بلجام نفسه وغير حاله وتاب إلى الله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، الله جل وعلا يعين ويوفق. لكن إنسان يقرب يقرب، ولذلك قد يقع في المعصية. الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة كاد أن يقع فيها. وقد روي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا، قال يعني ضرب مرة لطلابه، كان جالسا معهم فأراد أن يذكر لهم حالة صاحب الذنب والمعصية، قال إن حاله مثل رجل مر على وحل عميق، يعني وحل بعد مطر طين يعني وهو عميق، فأدخل رجله الأولى، لو أنه نزعها في البداية لكان أسهل وخلاص ما لدعي. قال فأدخل الثانية، أراد أن يخرج ما يستطيع لأنه الآن من وحل في وحل وقد يغرق والحالة هذه. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني كلمات نفيسة للإمام أحمد، قال هكذا العبد لا يزال يتوقع الذنوب فإذا وقع واقعها خاض فيها. يعني العبد ولا شك إن شاء الله أي مؤمن يعني يبتعد عن الذنوب، ما في مؤمن يقول أنا إلا أقارف الذنوب ولا لا، إن شاء الله ما في أحد مؤمن يخاف الله عز وجل إلا وهو يعني يحذر ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويحرص أن لا ينتهك حرمات الله وإلى آخر. لكن يقول رحمه الله هنا كلام نفيس، يقول فإذا وقعها خاض فيها. كذلك الآن من وقع في هذا الوحل، لو أنه نزع رجله الأولى قبل أن يقع بالثانية انتهى الأمر، لكن لما أتى بالثانية لا شك أنه يعاني معاناة شديدة، قد يخرج وقد لا يخرج، وهكذا حال العبد مع الذنب والمعصية. نعم.
الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقي شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد.
نعم، قبل أن نكمل، نعم هو الآن يتكلم عن الهوى، ويقول رحمه الله أن كل إنسان عنده هوى، عنده ميل، لكن الموفق من استعمل هواه فيما ينفعه، في حفظ القرآن الكريم، عنده نشاط مثلا يعمل العمل الخير، قيام الليل، عنده مثلا جده، عنده مال ينفقه في سبيل الله عز وجل، المهم يعني ما مالت نفسه إليه يستخدمه. وإلا فالهوى إذا ذكر هكذا عموما فهو سيء وهو مرفوض. قال جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هنا يقول الإمام قتادة رحمه الله كلمة نفيسة عند هذه الآية، آية الجاثية، قال رحمه الله لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله هو وغيره عدوا الهوى إذا اتبع إلها يعبد من دون الله عز وجل. الله جل وعلا هنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الله جل وعلا عده إلها يعبد من دونه، إذا أطاعه العبد وسار في ركابه وقدمه على الكتاب والسنة، وهذا أمر خطير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان يحذر أن يقدم هواه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين له الحق ثم يحيد عنه، من أجل الهوى ومن أجل كذا وكذا، فالإنسان يتقي الله. إذن أيها الإخوة، ابن القيم رحمه الله أيضا له كلام نفيس عن الهوى، تكلم عنه في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، هذا كتاب من روائع كتب ابن القيم رحمه الله، روضة المحبين. عقد فصلا في ذم الهوى، وذكر فيه رحمه الله 50 سببا تعين العبد بعد توفيق الله وهدايته على أن يتخلص من هواه. فراجع هذه 50، وإن تيسر إن شاء الله لقاء قادم يمكن أن نقرأ شيئا منها بإذن الله تعالى، لكن راجع هذه 50. ذكر ابن القيم رحمه الله 50 سببا تعين العبد بعد توفيق الله وهدايته أن يتخلص من هواه. ولذلك يعني رحمه الله تعالى قال يعني بعد أن ذكر هذه 50، قال: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته يعني الهوى تضع العبد في الدنيا والآخرة، يعني تنزل منزلته في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر والباطن. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله وشراح الحديث لما سمي الهوى هوى، قالوا لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا من مرتبة الصالحين والأولياء والمتقين إلى منزلة الفسقة والمجرمين والعاصين، فكيف يرضى العبد بهذا لنفسه؟ قالوا: وأما في الآخرة فلأنه يهوي بصاحبه في دركات جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فهو شر وبلاء. لكن على كل حال، ما في الفطر وما في النفوس إذا وجه للخير كما سنقرأ الآن في كلام ابن القيم فهذا حسن، والإنسان في معالجة ومجاهدة مع هواه. نعم، قال هنا: نعم،
فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله الإنسان يعني يخشى أن هذا العلم وما يتعلمه أن يكون حجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن ذكر وعز وشرف، لكن أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، الإنسان ينتبه ويستعد، والله المستعان. يعني إذا لم يكن لله هذا العلم مجرد شهادات وكتب وما كتب، هذا يكون للنفس والشيطان كما يقول ابن القيم، للنفس والهوى. نعم، والعمل.
والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق.
صحيح، نعم، العمل إذا ما هو لله، أنت ما تعمله، أنت تعمله نفاق أو تعمله رياء وحب التمدح والظهور أمام الناس. نعم، أنت انظر في حالك. نعم، والمال.
والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى.
نعم، نعم، ونحو ذلك.
والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته.
نعم، قوتك تستعملها في طاعة الله، وأعظمها بعد الشهادتين إقام الصلوات، تقوم تصلي تزداد من النوافل قيام الليل وغير ذلك. نعم، إن لم تكن قوتك هذه قد تستعملها في معاصي الله. نعم،
فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره.
سبحان الله، أنا قلت في كلامي كلام ابن القيم اليوم كلام نفيس، عباراته الحقيقة تكتب ماذا؟ شوف كلامي، يقول: من عود نفسه العمل لله، أنت أخلص عملك وتوجه لله سبحانه وتعالى، لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. نعم، خلاص، سبحان الله، تنفر أن تعمل عملا للخلق، أو أن تطلب صرف أنظار الناس إليك، أو التمدح أو نحو ذلك. نعم، ومن عود
نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله.
نعم، اللي عايش كده في الهوى ومع الناس ما صعب عليه الحقيقة أن يعمل عملا لله إلا عاد بتوفيق وهداية. وهذا
في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس.
الله أكبر، نعم، كلام جميل. نعم، الرابع عشر
صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة.
نعم، وهذا أمر مهم جدا. يقول ابن القيم رحمه الله يعني اغتنم عبادة التفكر، سواء التفكر في آيات الله الكونية، آيات الله الكونية في السماوات والأرض، بل وفي نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وبكى، وقال في حديث بلال قال ويل لمن قرأهن ولم يبكي، بعض الروايات يتباكى، إلى آخر ما جاء من الروايات في هذا الحديث. فآيات الله الكونية هذه تعود على القلب بالإيمان وتعظيم الله، وتجعلك تعظم الله كما ذكرنا، وهو أول سبب من البواعث، ألا وهو تعظيم الله جل وعلا وخشيته. فأنت عندما تتفكر لا شك في آيات الله الكونية تتعظ، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول الآخر فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. هذا في آيات الله الكونية، كذلك في آيات الله الشرعية أنت تقرأ القرآن تتأمل فيه، والله يزيدك إيمانا ورهبة وتعظيما لله عز وجل. ثم كما قال الحسن البصري رحمه الله يقول لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. يعني بعضنا نحن كلنا الآن لا جلس أحدنا قال والله يا أخي أنا ما أدري عن حالي، يعني هل أنا على وضع حسن أم على تقصير؟ يقول الحسن البصري رحمه الله اعرض نفسك على القرآن، إن وافقت كلام الله وسرت على ما يريد الله منك فأنت على الخير. وإن كانت الثانية يقول رحمه الله تعالى فراجع نفسك من قريب، راجع نفسك الآن ما دام الله أعطاك مهلة في عمرك وزيادة في أجلك، فراجع نفسك من قريب، لا يفجأك الأجل وأنت على ذنب وأنت على معصية وأنت على تقصير. الكلام في هذا يطول والله المستعان. نعم نكمل الكلام.
إذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه، وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من
محاضرة
الإنس.
يعني كلام وحديث الشيطان ووساوسه وغير ذلك، يعني إنسان يترك القرآن والسنة وما جاء في سير الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، يترك هذا ويذهب إلى الشياطين، شياطين الإنس والجن والهوى، يقول هذا والله مغبون، هذا مسكين الحقيقة، حرم نفسه الخير. نعم.
فرغب عن ذلك إلى الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان.
نعم ولله الحمد، أنت الآن آيات الله تتلى عليك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك، تترك هذا وتنتقل إلى ما عند شياطين الإنس والجن ودعاة السوء وعلماء الضلال وغير ذلك، هذا والله غبن شديد كما يقول رحمه الله تعالى. هنا يعني وجدت أو قرأت مقولة لأبي سليمان الداراني، يعني في مسألة يعني الإنسان يعني يمتع نفسه ويعني يتعبد الله سبحانه بهذا التفكر في آيات الله الكونية أو في آيات الله الشرعية، يقول رحمه الله تعالى يقول إني لأخرج من منزلي، شوفوا يقول شوف هذا دائما يستحضره، يقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. ما أجمل هذا الكلام، يقول إذا خرجت من بيتي لا يقع بصري على شيء سواء في آيات الله أو في الناس إذا نظرت فيهم، إلا رأيت لله علي فيه نعمة، مثلا رأيت إنسان حرم من حاسة من الحواس أو من جارحة من الجوارح، أحمد الله أن الله متعني بالحواس وبالجوارح ولله الحمد، أرى إنسانا فقيرا فأحمد الله أن الله أغناني، يقول فأرى لله علي فيه نعمة، أو قال أو لي فيه عبرة. إذا نظرت مثلا في ملكوت السماوات والأرض، إذا نظرت في هذا الحيوان، في نفسك،
زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه.
يعني أنا دائما ذكرت هذا الكلام وليس مني، يعني من كلام أهل العلم رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. يعني في بعض الناس يسميهم العلماء أصحاب الأقلام السيالة، يعني بعض الناس الله يفتح عليهم بعبارات جميلة تجدها منتقات إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم عبارات جميلة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذول لا تمل من القراءة منه. من علمائنا المعاصرين مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي، اقرأ يا الحقيقة في رسائله، وقد قرأنا من ذلك كثيرا لا تمل. شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يعني تجد أن هؤلاء سبحان الله يعني عبارات جميلة، أضف إلى ذلك ثروة لغوية. يعني مثل هؤلاء وغيرهم من العلماء ما عندك كلمتين قاعد يرد فيها ويكرر فيها، لا، تجد ثروة لغوية، تجد كلام، تجد يعني معجم كامل من هذه العبارات يعني الرائعة الجميلة. ومن ذلك اسمع الآن في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني كل واحد يقدر يتكلم عن زوال الدنيا وفنائها، لكن عندهم سبحان الله من العبارات الرقيقة العبارات التي فيها وعظ وإرشاد، هو وغيره. يعني اقرأ حتى يعني من سبق من أئمة المالكية رحمه الله، القاضي عياض له عبارات، ابن عبد البر رحمه الله، القرطبي، يعني كثير من أهل العلم تجد عندهم مثل هذه العبارات التي يرق لها القلب وينشط للعمل الصالح. فعلى كل حال نعم نسمع الآن. يقول الخامس عشر التفكر في الدنيا،
الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها.
اللهم
فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا
وأقله نفعا
إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب.
نعم، واحد يعرف أن الدنيا سريعة الانقضاء وأنها ظل زائل وأن المتعلقين بها على وجل، ترى ما في أحد متعلق بالدنيا لو خايف، إن يخاف من منايا نازلة أو قبل ذلك بلايا حالة، ما يدري الإنسان. ولذلك أهل الدنيا لا يحبون أن تذكر عندهم الموت، ما ينخص عليهم الموت، مع أنه كما قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل لا يفرح بالدنيا لأنه يعرف أنه يوم من الأيام سينتقل إلى الله والدار الآخرة. إن جلس بين زوجه وأولاده، أصحابه وخلانه، زملائه، أمواله، تجاراته، تذكر الموت وأنه سينتقل من الدنيا، ما معه إلا كفنه من الدنيا ثم عمله الصالح أو عمله السيء. لا شك الإنسان يفرق ويخاف، ولذلك يقول أنه لا يترك هذا ويتزود له إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقة الدنيا لما دخل عليه الفاروق رضي الله عنه وكان مضطجعا في مشروبة له على حصير، فلما قام، والحصير معروف والذي يصنع من خوص النخل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على عمر، القصة الطويلة، رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله كسرى وقيصر، يعني على الأرائك والسر وأنت رسول الله، يعني قد أثر الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، وهذا هو الشاهد، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكذلك أنت عمرك يا بني آدم، أنت لا كم عمرك؟ 60 70 80 100، كم عمرك بالنسبة لزمان الدنيا كلها؟ ما يجي شيء، يعني مثل واحد استظل في ظل شجرة وقام وتركها. إذا كنت تعلم هذا حقيقة وهو ولا شك، إذن استعد للقاء الله عز وجل، تب إلى الله، قابل الله وسل الله حسن الخاتمة بما يعني يفتح الله عليك، اعمل الأسباب وسل الله التوفيق أن يختم لك هذه الدنيا بخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بهذا، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والغريب وعابر السبيل لا يضرب في الأرض حبالا طوالا. الإنسان الغريب سيرجع إلى بلده، وعابر السبيل أيضا سينتقل حتى يرجع إلى موطنه، ما في أحد بيبقى، لابد أنه سيرجع إلى محله الأول. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا الصحابة عقلوا وفهموا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفنحن نعقلها؟ أفنحن نفهمها ونعمل بمقتضياتها؟ هذا أيها الإخوة هو الواجب، وإلا كلنا يعني موقن بهذا، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. نعم.
فإن حسرته تشتد إذا زاده ما يعذب به ويناله بسبب غاية الألم.
نعم. بل إذا بعض الناس يكون ذنبه ومعصيته هذا هو فيه الألم والحسرة عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه
وغبنا. نعم، في بعض النسخ زيادة وغبنا، يعني إذا ترك ما ينفعه وترك ما هو الأفضل فيه الحسرة وفيه الغبن. نعم. ومن أسماء يوم القيامة يوم التغابن. نعم، ذلك اليوم العظيم عندما يرى الشخص الناس يتسابقون في منازل الجنة وفي درجاتها، وقد يعني قد يعني يكون في يعني منزلة من تلك المنازل، ويرى من هو أعلى منه، ويرى من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومن يقادون إلى نار جهنم، ومن يعني أحوال ذلك هو يوم التغابن. ما هو يلا الغبن أن فاتك دينار ولا درهم ولا قطعة أرض ولا مدري إيش، هذه نعم هذه نعاعة الدنيا. يعني إحنا ما نقول يعني لا تبحث، لا ابحث واضرب في مناكب الأرض، ولكن اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم ما جعل الدنيا في قلبه، جعلها في يديه، الذي تيسر الحمد لله، ما تيسر حمد الله وأثنى عليه وحقق أعلى مقامات الصبر والشكر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه.
شوف عاد هذا كلام عاد من أنفس ما كتبه ابن القيم رحمه، وهو صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. شوف الحين عندك 15 سببا ذكره، وهذا السادس عشر وبيذكر بعده وبيكمل العشرين، لكن هذا هو المهم. اصدق في التجائك إلى الله عز وجل، ما في أحد يزكي نفسه ولا في أحد يدعي خلاصه من الذنوب والمعاصي. إذا علمت هذا فالجأ إلى من بيده مقاليد كل شيء، من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، إلجأ إليه واصدق في لجأك إلى الله سبحانه وتعالى، توكل عليه، اعتصم به سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا بفضله وجوده وإحسانه لا يخذل عبده ولا يرده فضلا منه وإحسانا. نعم، نسمع الآن هذا الكلام الجميل لابن القيم رحمه الله. نعم.
السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام. نعم. فلعله أن يصادف أوقات النفحات، كما في الأثر المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحاته، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم.
نعم، هذا الأثر مشهور ويعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الأوسط، ولكن سنده ضعيف، ولكن يعني كما قال أهل العلم معناه صحيح، يعني جمله دلت عليها الأدلة أن الإنسان يتعرض لنفحات الله لفضل الله، ويتعرض لذلك يعني في صلواته أو في الفرائض وأركان الدين، وأيضا في النوافل، في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في الذكر، في الصدقة. المهم أن الإنسان يتعرض لنفحة من نفحات الله تصيبه فيسعد سعادة الدارين الدنيا والآخرة، لكن هذا متى يا أخي؟ في صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. ومنزلة الرجاء أيها الإخوة، يعني لما تكلم عنها أبو إسماعيل الهروي كأنه غض من هذه المنزلة، وقال: إن السائر إلى الله لا ينبغي له أن يقف عند منزلة الرجاء. ابن القيم رحمه الله له عبارة المشهورة، قال شيخ الإسلام، وهو أبو إسماعيل هو عنده شيخ الإسلام، قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. من الذي قال إن منزلة الرجاء منزلة وضيعة قليلة لا ينبغي أن يتفطن لها السالك إلى الله عز وجل؟ لا، قال: بل الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. قال العبد إذا رجى الله رجاء صادقا فإنه يستحي من الله أن يفرط في الفرائض وأن لا يقوم بالواجبات، لا بل يسارع في مراضي الله سبحانه وتعالى. حياؤه من الله يمنعه من الذنوب والمعاصي، له كلام الحقيقة نفيس في مثل هذا الموضوع رحمه الله. نعم. ولعله
في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن وقي
مثل آخر الليل كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن في الليل لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه، ومثلها ساعة الإجابة يوم الجمعة، هذه ساعات إجابة، عرض نفسك لها لعل الله عز وجل أن يستجيب لك. نعم.
فمن أعطي منشور الدعاء يعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاء كما قيل.
نعم. عمر رضي الله عنه كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. متى فتح الله عليك؟ الله جل وعلا يفتح عليك الإجابة، لكن أنت متى يفتح الله عليك وأنت تدعو بإخلاص وبتضرع في مكان لا يراك فيه إلا الله ولا يسمع دعاءك إلا الله؟ نعم، هذه في تلك اللحظات يعني الشريفة الفاضلة، لحظات كما يقول ابن القيم الانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا لو لم يرد إجابتك ما ألهمك الدعاء، لو لم يرد أن يقيمك يعني يجعل لك مقاما ما أقامك سبحانه وتعالى بين يديه. كونك تقوم تترك فراشك مع زوجتك مع أهلك، تنسل من فراشك آخر الليل وتذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تقوم وتتوضأ تترك الدنيا هذه كلها خلف ظهرك وتنزوي في ناحية من بيتك تصلي في ذلك المكان لا يراك فيه إلا الله، وفي هذا الهزيع الأخير من الليل، لا شك نحن نحسن الظن في الله عز وجل ونعظم رجاءنا في الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن أن الله جل وعلا لا يرد عبده، وهو الذي أقامه وهو الذي هداه وهو الذي أعانه، أنه لا يرد عبده جل وعلا. لكن على العبد أن يصبر وأن ينتظر الإجابة، وكلما طال يعني أمده كلما طالت عبادته وصدق في إخلاصه لله تبارك وتعالى.
كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من
وأطلبه
من جود كفك ما عودتني الطلب.
نعم، كلمة كفك ترى سقطت من بعض النسخ. نعم، اللهم استعان. نعم، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبة، يعني كما خليتني يا ربي أقف بين يديك. الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وفي حديث في آخر الترمذي وإن كان في ضعف، سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. هذا الحديث يعني ضعفه جماعة وحسنه آخرون لغيره بمجموع الطرق. سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. لماذا؟ لأنك تصدق في رجائك وتقوم آخر الليل وتنزوي لنفسك وتتضرع وتنكسر بين يدي الله عز وجل، هذه كلها مقامات شريفة نحرص عليها. نعم.
ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء.
النفيس. نعم.
فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه.
الله أكبر. الله يعني صحيح لحكمة سبحانه وتعالى يعطي فضلا ويمنع حكمة وعدلا. الله ما حرمك إلا ليعطيك، حتى يرى فيك الذل والانكسار والدعاء، وهو له الفضل والمنة في الأولى والآخرة. نعم.
ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل.
صحيح. نعم. الله، نعم، الله خرج من الجنة بسبب هذا الذنب، ولكن سيعودان هما ومن آمن من ذريتهما. يعني كما قال هنا رحمه الله تعالى، هنا عاد يعني قيل هذا خبر يعني أو أثر ولكن ليس بحديث. نعم.
كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها فلك خلقتها.
لا، فلك
خلقتها. لا، لا، وساعيدك إليها.
خلقتها. فلك خلقتها.
فلك خلقتها وساعيدك إليها.
نعم. فدل هذا أثر يمكن إسرائيلي أو كذا، على كل حال المعنى نعم. فالرب تعالى
ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه.
نعم، أنت يا عبد الله لا تستوحش، لا تستبطئ الفرج والنصر والإعانة والشفاء من الله. المهم كما يقول لا تقع في شيء يغضب الله عز وجل وأنك تحرم الخير بسبب هذا الذنب، لكن اجعل رجاءك الصادق وحسن ظنك في الله. وحسن الظن كما قال أهل العلم يقوم على أساسين عظيمين: أولا أن تؤمن أن الله أرحم بك من نفسك، وهذا كلام عاد فيه يطول. ثانيا أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء. اجمع الأمرين، هذا هو حسن الظن بالله، أن تؤمن أن الله أرحم بك من نفسك، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. الأمر الثاني أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء، لأن هناك كما يقول أهل العلم من الخلق من يرحمك لكن لا يقدر على كل شيء، والداك مثلا، وهناك من يقدر ولكن لا يرحمك ولذلك يمنعك مما تريد. والله جل وعلا له الأمر كله أوله وآخره، وهو أرحم بعباده من أنفسهم. استحضر هذين الأمرين. نعم. السابع عشر
أن يعلم بأن فيه جاذبين.
أن يعلم العبد، يعني هذا مسألة أن الإنسان يعرف أنه الآن في الحياة فيها جواذب، في خير وشر، ما في شيء اسمه يقول الدنيا كلها خير، لا، الحياة فيها خير وفيها شر، فيها مؤمن وكافر، مطيع وفاسق، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني اختلف في ضبط يعني هذه الكلمة بالشكل. نعم، بعض الناس أعوذ بالله نظرة السوداوية سيئة، الناس ضلال، ما في الناس خير، اشطب على الدنيا هذه وما فيها. ليش يا أخي؟ الحمد لله يا أخي، بيوت الله قائمة والناس يصلون ومجالس العلم قائمة وشرع الله مطبق ودين الله قائم، واحد أو اثنين أو جماعة أو كذا، نسأل الله عز وجل لهم الهداية، نسأل الله أن يردنا نحن أيضا، حنا عندنا تقصير، أن يردنا ويردهم إليه ردا جميلا. أما كل إنسان يقول لا ما فيه إلا شر، هذا كلام غير صحيح. سنسمع الآن كلام ابن القيم رحمه الله حول جواذب الخير وجواذب الشر في الإنسان. نعم.
أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين.
الله أكبر.
ومحنته بين الجاذبين.
نعم، أنت والله ممتحن بين جاذب الخير وبين جاذب الشر. نعم.
جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين
سبحانه وتعالى، يعني يجذبه إلى الله ويجعله يترقى في الأعمال الصالحة. نعم.
وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين،
نسأل الله، النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس والجن، الهوى، كل هذه الدنيا والتعلق في هذه كلها أمور تجذبك إلى الأرض، تجذبك إلى أسفل السافلين. نعم.
فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى.
لا ما أجمل هذا الكلام، كل ما تترك هذا وتصعد يعني في منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين،
نسأل الله العافية.
ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم.
ممتاز، أنت تريد تعرف، أنت الآن أنت مع الرفيق الأعلى، مع أهل الخير والفضل وإمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن أنظر هل أنت روحك سامية وراقية في الأعمال الصالحة، في آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، أو رجل ما شاء الله على الخير، أم كانك نازل على المستويات المنخفضة؟ فأنت الآن ما نسأل الله العافية، يعني على حسب ما حال العبد قد يقع حتى في النهاية إلى الشرك والكفر والضلال، فأكون مع إبليس يحشر معه في نار جهنم، وقد يكون ذنوب ومعاصي، وقد أنت. المهم يقول ابن القيم انظر أنت وروحك كيف مقامك، انظر أنت بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم.
فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها.
ما أجمل هذا، يقول أنك إذا مت، صحيح، يقول روحك ستكون منجذبة إلى ما كانت عليه في الدنيا، إن كنت من أهل الخير والدنيا والعمل الصالح ارتفعت إلى الرفيق الأعلى، وإن كانت سيئة أعوذ بالله يعني حبست وكانت في أسفل السافلين. نعم.
فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب طمعا وعقلا وجزاء.
نعم، هذا أعظم حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. لما جاء ذاك الأعرابي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: يا أعرابي ماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، إنما أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. فيعني وقصة الرجل الذي كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده زمنا، المهم أنه نزلت الآية، قال عليه الصلاة والسلام المرء الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآيتين. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن في هذا المكان الشريف المبارك نشهده جل وعلا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين من المؤمنين والمؤمنات. نعم، نحن نسأل الله عز وجل ذلك: المرء مع من أحب. نعم.
وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع،
الله أكبر،
وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه.
نعم.
وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته.
نعم.
فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل.
نعم، الإنسان الراقي بالعمل الصالح وبالهداية والتواضع هذا يرتقي ما شاء الله، والإنسان السافل سافل. ولذلك يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله في أصحاب الذنوب، يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني إذا ركبوا خيول مثلا وهم أصحاب فجور ومعاصي، قال: إن ذل المعصية في وجوههم، وبعض الروايات في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني وإن يعني هملجت الأموال والدنيا لكنهم أذلاء مرتهنون وعبيد للمعاصي والذنوب، كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
الثامن عشر.
نعم، الثامن عشر، وهو أمر مهم جدا. نعم،
أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة.
نعم، هذا بيتكلم حول قضية مهمة، وأنا ودي تضعون العنوان، وهو التخلية قبل التحلية. هذه دائما ابن القيم رحمه الله قاعدة عنده، وهي الآن ترى يعني تدرس ترى ويعتنى بها، يعني التخلية قبل التحلية. أنت الآن تريد قلبك يمتلئ بالإيمان بالله وبمحبة الدين وتعظيم الكتاب والسنة، لا، يجب أن تخليه من الذنوب والمعاصي. كما أن هذا الكوب تريد أن تضع فيه عصير وفيه ماء، ما يمكن تضع العصير على الماء، تخليه من الماء ثم تسكب فيه ما شئت. فالآن اسمع كلام ابن القيم حول الأرض وكيف تريد أن تزرعها، لازم تنظفها من الحشائش ومن الأشياء الضارة، حتى إذا نزل المطر والغيث تنبت ويكون الزرع النابت الجيد إلى آخر. نسمع الآن كلامه رحمه الله.
أن يعلم أن تفريغ المحل شرط.
أن يعلم العبد.
نعم. أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدخل شرط لكمال الزرع.
نعم، أيضا الدغل كذا حتى ولو كانت صغائر ذنوب، لا، لازم كل شيء تنقي نفسك حتى يكون القلب مهيئا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. هذا القلب كما يقول ابن القيم في أول صفحة من كلامه في كتاب الفوائد، يقول: لابد أن يكون المحل القابل وهو القلب، لا بد أن يكون مهيئ لطاعة الله، يتقبل القرآن الحديث. نعم والله المستعان. نعم.
فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا.
نعم، يقول يعني البعض الناس مثلا قد ينظف الأرض وينزل الغيث، لكن قد لا تنبت الأرض نباتا حسنا لأن فيها دغل، يعني فيها يعني حشائش وفيها كذا. كذلك أنت قلبك قد يتقبل الحمد لله القرآن والسنة وفيها تعظيم، لكن كونك تصل إلى مراتب عالية يجب أن تطهر قلبك من الدغل، الحقد، الحسد، كراهية المؤمنين، الضغينة، هل كذا، التعلق بالدنيا. لا، لابد يكون قلبك مهيئا، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن لا يكون فيه دغل. نعم.
لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له.
نعم، قد تكون الحشائش ذي فوق الزرع ولا عاد يستفيد الزرع بشيء. نعم.
وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيه وينتظر نزول قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في حصول المغل.
المغل يعني ما أغله، يعني ما زرعه، أنه يستفيد منه. لكن متى؟ أنك الأرض يجب تطهرها تنظفها، أيضا لا تترك فيها حشائش حتى تنبت نباتا حسنا. كذلك قلبك يا عبد الله يجب تطهره تطهيرا كاملا، ثم أيضا تتابع لا يكون فيه أمور دغل، حقد، حسد، كما قلت، انشغال بالدنيا، تعلق بما عند فلان وعلان، ويعني إلى آخره. خلق ليكن قلبك مهيئا لأمر الله جل وعلا وطاعته. ويعني كرر الكلام رحمه الله حول الأرض وما الأرض. فننتقل إلى التاسع عشر. نعم.
التاسع عشر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له.
نعم، وهذا أمر مهم جدا. يجب أن تكون نظرتك إلى الله والدار الآخرة. أنت ما خلقت يا أخي لأن تكون عبدا للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. فالإنسان يكون عبدا للدينار والدرهم أو عبدا للفاحشة، نسأل الله العافية. لا والله يا أخي، أنت خلقت لعبادة الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. أنت أن ترضى أن تكون بالجانب الآخر؟ لا والله. ولذلك يقول هنا: النعيم والعز الحقيقي هو أن تستعد للقاء الله وفي دار أعدها الله عز وجل لأوليائه وأحبابه للمؤمنين، وهي الجنة. نعم، نسمع له كلاما أيضا نفيس في هذا الباب.
ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه.
نعم،
وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه.
هذا كله يعني يتكلم عن وصاف الجنة، يقول يعني أنها عز، أول ما هنا بقاء لا فناء له، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي ذاقوها في الدنيا. أما الدنيا فلذاتها منغصة بالموت. شوف، لا فناء له. ولعز لا ذل معه، الله أكبر. وأمن لا خوف فيه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. نعم، أمن الدنيا وأمن الآخرة. وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معه، وكمال لا نقص فيه، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وامتحنه.
والأمن الذي معه الخوف وبعد. نعم. وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف.
نعم، الدنيا صحيح الحمد لله الإنسان في أمن، لكن قد يكون في خوف. الإنسان عزيز الحمد لله ومرتب وحمد الله وحالة طيب، لكن قد في حالة يسلب ما عنده من النعيم. صحيح يكون مريض، غني يكون فقير، الأمر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان في قلق، الإنسان يعني يضمن نفسه 100% حتى يلقى الله عز وجل؟ الإنسان معرض في الحياة. نعم.
وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده، وهو سريع الزوال، فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه.
نعم، ترى في بعض النسخ في كلمات، لكن الصحيح نعم إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. ولذلك لما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين والمسلمين من أهلها، قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لو. نعم، الدنيا فيها أحزان، ما في أحد يقول الدنيا 100% تصفو له، لا، الدنيا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أضحكت إلا وأبكت، ما أسرت إلا وأحزنت. الدنيا الإنسان ما في أحد يطمئن ويخلد إلى هذه الدنيا. ولذلك وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أحزان الدنيا، وما كنا أيضا نخافه من دخول النار، أبدلهم الله عز وجل بدخول الجنة. الذي أحلنا دار المقامة وهي الجنة، لا يزولون عنها، لا يبغون عنها حولا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوم، لا مشقة، لا تعب، لا لغط، لا، وهذا كله من فضله سبحانه وتعالى. قال نعم: والرسل
إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم، فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه عظم حسد، فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه، فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين فهو الملك حقا.
فهو الملك حقا. نعم، إن كونك تمتلك، هو سيعيد الكلام في مسألة الشهوة والغضب. يقول ابن القيم رحمه الله هنا، ركز على هذين، يقول: إذا ملكت يا ابن آدم شهوتك وغضبك فأنت الملك حقا، يعني الملك في نفسك، كونك تملك في نفسك الشهوة فلا تقودك إلى الحرام، شهوة الانتقام من الآخرين، شهوة جمع المال من غير حله، شهوة الجنس الحرام، شهوة إلى غير ذلك، إذا ملكتها أنت والله تعد صراحة ملك حق. أيضا الغضب، كونك تمتلك نفسك في الغضب، فلا أعوذ بالله تتجاوز في غضبك، تسب أو تسيء أو تطلق، أو قد بعض الناس في غضب أعوذ بالله قد يقتل، قد يرمي بحجارة أو بأشياء يعني ضارة، وقد نسأل الله العافية يسب الدين ويسب الله تعالى ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يلعن بعضهم، قد يلعن نفسه أعوذ بالله، وهذا من شدة الغضب. لكن من ملك نفسه، من ملك غضبه، فهو الملك حقا. ولذلك أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة يعني الذي يصرع الناس، يعني مو بالشديد اللي يغلب فلان وعلان، لا، الشديد القوي الذي يملك نفسه. إذا تملك نفسك في حال الغضب والله أنت صراحة الرجل الحازم القوي الشديد، لكنك تعتدي على الناس وكذا، لا والله هذه ليست بشدة ولا بمغالبة، أنت غالب نفسك في هذين الأمرين، أمر الشهوة وأمر الغضب. ولذلك ابن القيم الآن سيعيد الكلام فيها مرة أخرى. نعم،
لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه.
نعم، الإنسان اللي ينقاد للشهوة والغضب والله أنت عبد لهما، لست مستقلا بنفسك، لست ملكا لنفسك، إنما أنت الآن عبد للشهوة وعبد للغضب. نعم،
فهو مسخر مملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير.
الله، ما أجمل هذا الكلام. يقول أنت الآن إذا استجبت للشهوات المحرمة والغضب والانتقام، أنت الآن مثل البعير الذي يقوده صاحب، بل قد يقوده الصغير السن، يعني الله جل وعلا سخرها الإبل العظيمة كبيرة الحجم يقودها الصغير، يمسكها ويقودها. كذلك شهوتك وغضبك إذا استجبت لهما قاداك إلى المهالك، وكنت عبدا للشهوة وعبدا للغضب. كلام جميل الحقيقة.
فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك باق وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة.
نعم، الله منا صحيح، انقاد للشهوة لذة في البداية وعقبتها الحسرة، نسأل الله العافية.
والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادئ إلى العواقب.
شوف يقول المؤمن الموفق ينظر إلى العواقب، أنت لا تكون نظرتك قاصرة، تنظر للشيء القريب. لا، طيب أذنبت وعصيت، في عقوبات، قد يقام عليك حد من الحدود الشرعية، سارق مثلا، زاني، قاتل، هذه فيها حدود. الآن أنت الآن قد تعاقب، فأنت انتبه لهذا الأمر، لا تقع فيه. ثم أيضا هناك عقوبات مؤجلة عند الله تبارك وتعالى، فالإنسان يحذر هذا. فأنت انظر إلى الأواخر كما يقول ابن القيم، انظر إلى العواقب، لا تكن نظرتك قاصرة. ولا شك أن هذه مما تعين العبد على أن يقف ويتأمل ولا يجازف بنفسه. نعم،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، ختامها العشرون. نعم،
العشرون.
طيب قبل يمكن أن يؤذن، غدا إن شاء الله سنعود إلى درسنا المعتاد في فتح المجيد وبلوغ المرام، سنعود إليه ونقرأ العشرين بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا هو الختام، ختام هذه البواعث ال20، وسيركز فيه ابن القيم على أنه نعم العلم مهم، وأنك تتعلم ال19 السابقة، لكن لابد من البذل، لابد أن تجتهد، لابد أن تعمل مع اعتصامك وتوكلك على الله عز وجل، وأن تطلب الهداية والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وأن تحذر من الأشياء التي تضعفك وتكسلك وتجعلك تتجرأ على محارم الله وعلى حدوده. فنسمع لكلامه الجميل رحمه الله، قال العشرون
ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه.
نعم، لا بد تجتهد، لا بد تجاهد نفسك، تأخذ بزمامها، كما قال الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. لازم تجاهد نفسك وتستعين بالله أولا وآخرا. نعم، وملاك ذلك
الخروج عن العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح.
نعم، عوائدك السيئة، أحوالك يعني المريضة، أنت عارف نفسك، أنت عارف أخلاقك وعارف الأمور التي تقع فيها، فخلاص يا أخي انطلق في الخير، ابدأ بداية رشد، احمد الله، أنعم الله عليك بالهداية، سمعت كلاما طيبا، سمعت آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يا أخي انطلق في الخير، ابدأ. الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. هذا الناس مجرد حظك السماع فقط، لا، اعمل يا أخي. سمعت شيء عن قيام الليل، ابدأ من الليلة، ركز جوالك ساعتك قبل أذان الفجر، استيقظ. سمعت عن الصيام وفضله غدا يوم الاثنين، ابدأ على بركة الله، ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس. يعني هناك عمل، يعني يجب أن عندك ذنوب ومعاصي ظاهرة أو باطنة، جاهد نفسك وعالج، كما قال ابن القيم، كلامه جميل الحقيقة. نعم، ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب.
نعم، فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا، ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مضان الفتنة والبعد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينهى عنه.
يعني من سمع بالدجال وهذا فتنته عظيمة ومن علامات الساعة الكبرى، فلينهى عنه، يبتعد عنه، حتى أن الناس يفرون إلى الجبال خوفا من فتنته، فتنة عظيمة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال. فتنته عظيمة وهو من علامات الساعة الكبرى. على كل حال، يعني ويستدل لهذا أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى العابد قال: ليس لك توبة، فأكمل به 100، ذهب إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. شوف، أرشد إلى المكان الطيب، إلى الناس الطيبين، إلى أهل الصلاح والديانة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث، قال: فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها. أنت تريد تتوب، اترك أهل المعصية، كنت تجالس ناس يشربون ما حرم الله أو يأكلوا ما حرم الله، اتركهم، اترك مجالسهم، ابحث عن مجالس أهل الخير، مجالس أهل الصلاح. قال: ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول، تتحول منهم إلى غيرهم، منها كلها. نعم،
فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه.
نعم، ابتعد عن الأسباب الشر ومضانه. نعم،
وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا الحاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة، والله المستعان.
نعم، الشيطان يحرص يقدم لابن آدم أشياء، ممكن جرب حاول، يعني الله غفور رحيم، يمنيه الحياة أمامك، لازلت في فرصة في العمر، خذ راحتك. ماذا يبدأ الشيطان يعطي الإنسان مثل هذه الأمور حتى يقع فيما حرم الله عز وجل ويقع في الشبكة. على كل حال، أنا أعرف أننا ما وفينا هذا الموضوع يعني حقه، ولكن يعني يكفينا أننا والله الحمد استمتعنا واستفدنا من كلام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه العشرين باعثا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يوفقنا لكل خير. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.